أيها الإخوة أيتها الأخوات، ننتقل إلى بلوغ المرام، نأخذ ما تيسر من الأحاديث في باب الجماعة والإمامة من كتاب الصلاة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن زيد بن ثابت، وهو من أئمة الصحابة في القراءة، وهو من رشح لجمع القرآن في عهد أبي بكر، وقال أبو بكر رضي الله عنه وهو وعمر: إنك شاب لا نتهمك، كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى آخر ما أثنوا به عليه. ثم أيضا كان في اللجنة التي عملها عثمان رضي الله عنه لنسخ المصحف عدة نسخ. نعم، رضي الله عنه قال: احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرة مخصفة فصلى فيها، فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته. الحديث. وفيه: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، متفق عليه. قوله هنا احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني جعل له حجرة، ليست يعني بالبناء بالطين واللبن، لا، وإنما يعني مخصفة، قيل إنها من الخصف، يعني من الجريد ونحو ذلك، يعني عمل له عليه الصلاة والسلام هذه الحجرة المخصفة، وهي يعني من الخصف، وهو الحصير والحصير كما ذكرت أنه يؤخذ من سعف النخيل. فصلى فيها عليه الصلاة والسلام، وكان ذلك الراجع أنها في المسجد فتتبع إليه رجال. الصحابة رضي الله عنهم كانوا حريصين على الخير، وكانوا يعني لهم رغبة في الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته. وقد مضى بنا يعني هذا الحديث أو إشارة إليه، أنه خشي أنه بعد ذلك دخل في بيته وخشي أن تفرض عليهم، وهي صلاة التراويح. قال وفيه يعني فيه والشاهد هنا قال: وفيه أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، متفق عليه. إذن القاعدة هو أن يصلي الإنسان في بيته النوافل، يحرص على أن تكون النوافل في بيته. لكن لو فرضا هناك مثلا سنة بعدية، مثلا بعد المغرب بعد العشاء مثلا، وعنده مشوار أو يذهب إلى حاجة، وقد يفوته هذه الصلاة وينتهي وقتها، فنحن نقول لا، صليها في المسجد. حتى لو صلى في المسجد بلا حاجة لا حرج عليه، لكن نحن نقول الأفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى لهذا فوائد: أولا أنها أعون على الإخلاص لله عز وجل، لا يراك إلا الله سبحانه وتعالى. ثانيا أنها أعون على استجماع القلب، جماعية القلب كما يقول ابن القيم، وتطرد المشغلات والملهيات. المسجد هذا داخل وهذا طالع وهذا، لكن في بيتك تجمع قلبك وقالبك في هذه الصلاة. الأمر الثالث أنك تنور بيتك بالصلاة، تقرأ فيه القرآن، تذكر الله عز وجل فيه. رابعا أنه يقتدي بك أهل البيت في أخطاء تقع فيها بعض النساء أو بعض الفتيات، فعندما يرون أباهم يصلي، أخاهم، ابنهم يصلي، هذا ما في شك له يعني توجيه، يعني تطبيق عملي، ويعني فائدة لهم. فيعني لا شك أن يعني السنة هي صلاة المرء في بيته. فهنا أخذ بعض أهل العلم أنه يجوز للإنسان أن يجعل له مصلى في المسجد. ونحن الآن والله الحمد يعني خاص مثلا إذا جاء وقت الاعتكاف، غالب المساجد مرتب فيها مكان للاعتكاف، ويعني مرتب فيها أيضا مصلى للنساء. أما كون الإنسان يحتجر شيئا في المسجد ويضايق المصلين، هذا خطأ، هذا غير صحيح. يعني كون فلان يجي يحط له خصف فلان من حصير وفلان فلان راح المسجد كل واحد بيحط له الشيء، لا هذا خطأ. الصحيح أنه يصلي في المكان المحدد المهيأ يصلي فيه. هم أيضا يعني وزارة الشؤون الإسلامية أو وزارات الأوقاف في الدول الأخرى يعني يضعون هناك تنظيمات وترتيبات معينة في مسألة الاعتكاف وما الشروط وما يعني اللوازم، فالإنسان يحرص أن يلتزم بهذا ليعمل بالعبادة، يقوم بالعبادة ويقوم بها غيره، ويسأل الله عز وجل القبول. ثم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: صلى معاذ بن جبل رضي الله عنه بأصحابه العشاء فطول عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتريد أن تكون يا معاذ فتانا؟ إذا أممت الناس فاقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى واقرأ باسم ربك واقرأ باسم ربك الذي خلق والليل إذا يغشى. متفق عليه، واللفظ لمسلم. هذه قصة معاذ رضي الله عنهما رضي الله عنه أصلها في الصحيح، وقد جاء فيها روايات كثيرة، و يعني أصل القصة أنه أقبل رجل بناضحين يعني معه اثنين من الإبل، وأيضا كان أهل المدينة معظمهم أهل زرع، أهل الحيطان، أهل المزارع، وتعرفون أيها الإخوة والأخوات أن الزراعة تجعل الإنسان يستيقظ، لابد يستيقظ الإنسان من الصباح ويعمل ويكد، لا في أجهزة كهربائية ولا شيء، فيكون مجهدا. فإذا جاء العشاء وإذا هم في غاية الإنهاك، كما أدركنا ويحدثنا عنه الآباء والأجداد أنهم كانوا ينتظرون، يعني يأتون بس الآباء يصلون العشاء يطفئون الأتاريك، التريك يعني هذا الذي يعمل على الفتيل، ويطفئونه قبل أن يأتي الكهرب ويوزع على البيوت ولله الحمد، والناس ينامون ويرتاحون. فالمهم فوافق معاذا يصلي فترك ناضحيه وأقبل إلى معاذ، فقرأ معاذ سورة البقرة أو النساء، فانطلق الرجل بعد أن قطع الاقتداء بمعاذ، يعني قطع صلاته وأكملها وذهب وأتم صلاته منفردا، وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد، وقد بلغ ذلك معاذ، فقال: إنه منافق، يعني كيف يترك الصلاة معه ويذهب، إنه منافق. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى معاذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو الرؤوف الرحيم بأمته: أفتان أنت يا معاذ أو أفاتن أنت؟ ثلاث مرات: لو صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. والحديث كما ذكرت أيها الإخوة والأخوات له عدة روايات، وهذا فيه فوائد: أولا رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأمة، وأن هذه الشريعة مبناها على التيسير وليس على التعسير، وأن فيها رفع الحرج وعدم المضايقة، فاللهم لك الحمد بالإسلام والإيمان، ولك الحمد أن علمتنا السنة والقرآن، اللهم لك الحمد. فالإنسان لله الحمد يعرف الآن ويطلع على مظاهر السماحة والتيسير في هذه الشريعة. الأمر الثاني يعني كون أن الإنسان يصلي مع الإمام ثم ينفتل، يعني يخرج منه لطارئ، مثلا سمع بكاء طفلة، أهله احتاجوا إليه، خشية أن تسرق سيارته، لأي عذر ينفتل، يعني يخرج من الإمام ويكمل صلاته لوحده، لا حرج عليه، لا حرج عليه في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم ما عنف على الرجل ولا قال: لما خرجت من صلاتك مع معاذ، لا ما قال له هذا. الأمر الثالث أو من الفوائد أنه ينبغي الإمام أن يراعي أحوال المأمومين، الإمام لا يصلي لنفسه، جاء في بعض الروايات إذا صليت لنفسك فطول ما شئت، أنت تصلي لنفسك صل طول، اقرأ البقرة آل عمران اقرأ، حتى في الفريضة تريد تطول طول، لكن أنت إمام لابد أن تراعي أحوال الناس، كما قال عليه الصلاة والسلام إن خلفك الكبير والضعيف وذا الحاجة، هؤلاء كلهم يجب أن يراعوا وأن ينظر في أحوالهم. من الفوائد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني غضب في الحق، قال أفتان أنت يا معاذ، أفاتن أنت يا معاذ، غضب عليه الصلاة والسلام، مع أن معاذا رضي الله عنه وسيد من سادات الصحابة من سادات الأنصار، وهو سيد العلماء رضي الله عنه، معاذ بن جبل يسبق العلماء برتوة حجر، إذا جاء يوم القيامة معاذ يتقدم العلماء لأنه سيد العلماء، ومع ذلك يعني غاب عنه واجتهد رضي الله عنه، وما جاب شيء باطل أو خطأ، لكنه اجتهد أنه يقرأ على الناس ما تيسر، وأنه صحيح أطال، وغضب النبي صلى الله عليه وسلم عليه ووجهه إلى الحق. وفيه أيضا من الفوائد أنه ينبغي الإمام أن يحرص على أن يقرأ من أواسط المفصل، بعض الأئمة هداهم الله تجده يمر الأسبوع والأسبوعين بل وأكثر ما يقرأ على الجماعة إلا من يعني آيات مثلا من البقرة آل عمران الأعراف الكذا، نعم هو صحيح الله جل وعلا قال فاقرأوا ما تيسر من القرآن، هذا حق، لكن يا أخي أيضا احرص على تطبيق السنة، احرص على تطبيق السنة، اقرأ من أواسط المفصل. وقد ذكر العلماء أن مقاصد القرآن اجتمعت معظمها في حزب المفصل، ولذلك كان العلماء يحرصون ويوصون على حفظه والعناية به. فنحن نوصي الأئمة وفقهم الله إلى أنهم يحرصون على تطبيق السنة، نعم اقرأ هذا وهذا، لكن كونك تجلس ما تقرأ أبدا، يعني في صلاتك بالجماعة ما تقرأ مثلا من سورة عمة مثلا إلى سورة الضحى، ما تقرأ منه في صلاة العشاء، هذا الحقيقة يعني يحتاج إلى مراجعة منك ومتابعة. أيضا من المسائل المهمة وهي فائدة مهمة جدا، أن بعض يقول ابن القيم يعني جاء هذا عن ابن القيم وعن غيره، أن بعض الناس يستدل بهذا الحديث الكسالى، يقول بعض الناس الكسالى يستدلون بهذا الحديث، وإذا فإذا رأوا من الإمام أنه مثلا قرأ مثل هذه أو يعني أو مثلا ما يقاربها من الآيات الأخرى، قالوا أنت تطيل، أفتان أنت يا معاذ. فيقول ابن القيم رحمه الله وغير من أهل العلم، أنت انظر إلى الحديث، أولا معاذ قرأ في العشاء، والعشاء وهي صلاة يعني في الليل والناس متعبون وكذا، الأمر الثاني أنه أطال القراءة، أطال القراءة، قرأ البقرة، قرأ كذا وكذا. الأمر الثالث أن الذين يصلون خلفه أهل زرع، أهل حرث، أهل المزارع، وهؤلاء كما قلت لكم أيها الإخوة والأخوات يستيقظون يعني من الفجر، بعضهم ما ينام خلاص يشتغل يذهب ويعمل، ما في لا مكاين ولا فيه حاجات، وإنما باليد يعمل أحده بيده رضي الله عنهم وأرضاه، مثل قصة يعني ذاك الرجل اللي في رمضان جاء ويعني سأل أهله يعني أذن المغرب وأفطر، سأل أهله الطعام وليس عندهم طعام، فمن التعب نام، وزوجته ذهبت تسأل تبحث له عن طعام يأكل، وكان صاحب زرع، فلما جاءت وجدته نائما، وكان في أول الأمر أن من نام خلاص يواصل، فما لا تعشى ولا تسحر، ثم صام من غد فأغمي عليه، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت الآية أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم إلى آخر الآية. فأنا قصدي أيها الإخوة والأخوات يعني أن يعني الإنسان ينظر إلى حال القصة، كاملة ولا يأخذ جزءا منها أنه فلان كذا وفلان يطيل، لا أنت انظر يعني القصة استدل بها كاملة وانظر في أحواله، صلاة عشاء أطال القراءة، من خلفه أهل تعب وجهد، فلا ينكر على الإمام إذا مثلا استغل وقرأ، ونحن أيضا نقول لا تطيل وإنما التزم السنة، احرص على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يمنحني وإياكم الفقه في الدين واتباع سنة سيد الأولين والآخرين، هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نلتقي بإذن الله تعالى في الأسبوع القادم حضوريا في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، السبت والأحد والاثنين بعد صلاة المغرب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.